بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة بالتمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. المعروف بين الأصوليين القائلين بجريان البراءة أن مجرى أصالة البراءة الشرعية هو حالة الشك في التكليف، وأما الشك في المكلف به فهذا مجرى لأصالة الاشتغال لا لأصالة البراءة. ما هو الفرق بين الحالتين، بين حالة الشك في التكليف وبين حالة الشك في المكلف به؟ حالة الشك في التكليف هي الحالة التي يرجع فيها الشك إلى أن هذا التكليف هل هو ثابت أو ليس بثابت، فمتعلق الشك هو نفس الحكم والتكليف، أعم من أن يكون هذا الحكم حكما في مرحلة الجعل أو في مرحلة المجهول. يعني الشك في التكليف الإنشائي في الجعل هذا يصدق عليه أنه شك في التكليف، والشك في التكليف الفعلي والتكليف في مرحلة المجعول هذا أيضا شك في التكليف. إذن كل من الشك في الجعل والمجعول ما دام متعلق الشك هو نفس الحكم والتكليف فإن هذا يقال له شك في التكليف.
شك في الحرمة، شك في الوجوب، شك
في الهكذا. هو شك في الوجوب مثلا، شك في الحرمة وما شاكل ذلك. غاية الأمر تارة نشك في الحرمة أو في الوجوب في مرحلة الجعل، يعني هل أصل الجعل بهما ثابتان أو لا، وأخرى نشك بهما بنحو الشك في التكليف الفعلي. الآن هل تكليف الفعلي هو الحرمة أو تكليف الفعلي هو الوجوب أو لا؟
هل واجب عليه الحج أو لا؟
نعم. في قبال ذلك حالة الشك في المكلف به، وفي هذه الحالة لا يكون أصل التكليف مشكوكا لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المجهول، بل أصل التكليف معلوما. إنما يحصل للمكلف الشك في أنه هل أتى بما كلف به أم لا.
هل أتى ولا بديت؟
هل أتى هل أتى بما بالمكلف به أم لا، هل امتثل أم لم يمتثل، هل تحقق الامتثال بما فعله أم لم يتحقق الامتثال. فالشك في المكلف به في حقيقة الأمر شك في الامتثال بعد الفراغ عن أن أصل التكليف معلوما. إذن بعد التمييز بين الحالتين، طبعا أمثلة واضحة، مثلا مرة نشك في حرمة لحم الأرنب، مرة نشك في أن لحم الأرنب حرام أو حلال، مرة نشك في أنه هل يجب علي الحج وجوبا فعليا أم لا يجب علي الحج. هذا مثال الشك في التكليف. مثال الشك في المكلف به مثلا كما لو صلى بطهارة ترابية، صلى متيمما، شك في أن هذه الصلاة عن تيممان هل كانت محققة للامتثال، لامتثال قوله أقيموا الصلاة؟ لا شك ولا ريب في وجوب الصلاة، وأنني مخاطب فعلان بوجوب الصلاة، فوجوب الصلاة فعلي في حقي، لكن هل ما أتيت به من الصلاة مسقط للتكليف، محقق للامتثال، هو المكلف به أو ليس كذلك؟ فهذا يقال له حالة الشك في المكلف. أيضا هكذا مثلا الآن من لنفترض من صلى قصرا في موضع التمام، هل ما أتى به محقق للامتثال
أو في موضع يشك فيه
مثلا، هل ما أتى به محقق للامتثال أو ليس محققا للامتثال؟ فهذا شك في المكلف. هو المفروض أنه أو أتى أو ما يريد أن يأتي به، يريد أن يأتي بهذه الصلاة الثنائية، هل تجزيه عن الأمر أو لا تجزيه عن الأمر بل لابد من الرباعية، أو أنه كان قد صلاها فهل ما أتى به حقق الامتثال وأسقط الأمر ولم يعد هناك تكليف فعلي موجه إليه أو لا؟ يعني لا فرق في الحالة بين الحالتين. الآن إذا استطعنا أن نميز تمييزا واضحا بين الحالتين، بين حالة الشك في التكليف وبين حالة الشك في المكلف. أما أصالة البراءة فمجراها هو الشك في التكليف، لأن المستفاد من أدلة البراءة هو أن البراءة إنما تجري فيما لو تعلق شكك بنفس التكليف، تشك في الوجوب فيصدق عليه أنه مما لا تعلمون رفع ما لا تعلم، تشك في الحرمة الأمر من هذا القبيل، سواء رجع الشك إلى الشك في مقام الجعل أم إلى الشك في مقام حكم المجهول. أما حالات الشك في المكلف به فأدلة البراءة قاصرة عن أن تشملها، لأننا عرفنا أن حالات الشك في المكلف به تجتمع مع العلم بأصل ثبوت التكليف وفعلياته، فأصل الوجوب معلوما لا كلام فيه لا شك فيه، فليس هذا الوجوب مما من مصادق رفع ما لا يعلمون، فلا تشمله أدلة البراءة فلا تجري فيه البراءة. الآن ما الذي يجري فيه؟ طبعا الآن في الجملة يعني سنذكر هذا بنحو القضية المهملة، تجري فيه أصالة اشتغال الذمة، يقال ما دام أصل الوجوب معلوما فقد اشتغلت الذمة به يقينا، فالعقل يحكم بلزوم التخلص عن عهدته يقينا كذلك، وهذا هو معنى ما يقال من أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لذلك يقولون حالات الشك في المكلف مجرا لأصالة الاشتغال، لدينا تكليفا وهذا التكليف معلوم الثبوت معلوم الفعلية، الشك إنما كان في أنه هل يحصل بهذا التخلص عن العهدة أو لا يحصل، نقول الاشتغال اليقيني يستدعي، العقل يدرك أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فلا تجري البراءة الشرعية.
وهذا هو الاشتغال أصل عملي شرعي؟
هذا أصل عملي عقلي.
عقلي؟
العقل يدرك أن المولى له عليك حق الطاعة وأنه يجب عليك أن تتخلص عن حق الطاعة تخلصا يقينيا.
يعني هون قبل ما نوصل لأصل عمل العقل ما في أصل عمل تعبدي حللنا المشكلة هون؟
هون بهذه الحالات لا، لأن أصالة الاحتياط الشرعي لا تشمل هذه الموارد.
هلا صرنا المرحلة الرابعة يعني فكر الدليل من الكتاب من السنة والأصل نرجع
للعقل. هلا لا يوجد هلا، لذلك قلت أنا بنحو القضية المهمة ولا سيأتي، هلا نحن نفوت بالحالات، نحن في بعض الحالات لا تجري أصالة الاشتغال اليقيني، بل سنرى أنه في حالة واحدة تأتي أصالة الاشتغال المعبر عنها به الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
سنرى بنروح على الاشتغال قبل بعد ما ندلئ
يعني. نعم، الآن هذا شك في المكلف به، لا تجري فيه البراءة، لا تجري فيه الأصول الأخرى، فتجري فيه أصالة الاشتغال. بس هذه غير أصل، غير مسلك حق الطاعة يعني، غير الأصالة الاشتغال العقلي التي ذكرها المصنف. هذه أخص موردا. هنا يوجد لدي تكليف معلومة اشتغلت الذمة به يقينا، العقل يدرك أنه ليجب عليك أن تتخلص عن العهدة، ولا يرى أن التخلص عن العهدة ظنا أو احتمالا كافا، فلذلك يقول لابد من التخلص اليقيني.
يعني متفقين على
نجري به دليل
عقلي،
شو
بنعمل
سعيد؟
كيف يعني؟
لا كتاب ولا سنة ولا أصل
عمل. ما حنا مورد ليس مشمولا للعمومات العقلية، كل الموارد مشمولة للعمومات العقلية، إنما الكلام في أنه هل يوجد قبل الوصول إلى مرحلة الأصل العملي العقلي، هل يوجد دليل محرز أو لا؟ هل يوجد أصل تعبدي أو لا؟ ولا ما في كله
في الاخر توصل اما براءة اما مسخ حق الطاعة،
تنتهي اما الى البراءة العقلية او الى الاشتغال.
زي الامر لا يدركه العقل او يخفى عليه، يخفى على التمييز عليه. افترضنا
هلا بحالات الحكم الشرعي، ما عندنا هيك شيء نحن. بحالات الحكم الشرعي لديك شك في ان المولى الذي له حق الطاعة كلف بهذا او لا، فاما ان تقول بقبح العقاب بلا بيان، يعني هل قد حدودها
يعني اخر مرحله خلص
ما عم نطلب هون مثلا، ما عم نطلب يعني أن يكتشف العقل مناطات الأحكام وملكات الأحكام. نحن نقول هذا مولا له حق الطاعة وهذا مورد للتكليف المشكوك، فماذا تتبنى في حالة الشك في التكليف؟ هل تقول بالبراءة العقلية أم بالاشتغال العقلي؟ إذن لقائل أن يقول لا ينبغي أن يكون كلام في هذا البحث، فإن التمييز بين الحالتين، حالة الشك في التكليف وحالة الشك في المكلف به، واضحة. لكن المشكلة أن هذه الحالات قد تختلط فيما بينها، أو كثيرا ما تختلط فيما بينها. لذلك نلاحظ هذا الجواب، لذلك نلاحظ أن الفقهاء في مقام البحث الفقهي يجري أحدهم أصلا يتمسك مثلا بالبراءة، فيعترض عليه بأن هذا من الشك في المكلف به، فكيف أجريت فيه الفراغ؟ إذن التمييز بين الحالتين مفهوما سهل، لكن الذي نحتاج إليه هو التمييز بينهما بالحمل الشائع مصداقا. أن الحالات التي نواجهها هي من الشك في التكليف أم من الشك في المكلف؟ لقائل أن يقول أيضا إنه في باب الشبهة الحكمية قد يكون الشك شكا في التكليف وقد يكون شكا في المكلف به. أو في حالات الشبهة الحكمية الشك عادة يكون من قبيل الشك في التكليف. عادة، وإلا يتأتى أنه يعني الشك في المكلف به. مثلا لنفترض ما بعرف يعني كيف نصورها، لنفترض أنه شخص مثلا أتى بصلاة الجمعة يوم الجمعة، يشك أن ما أتيت به محقق للامتثال أو لا، لكن مرجع الشك أنه أصل وجوب الجمعة هو ثابت أو لا، فهذا ليس شكا في المكلف به في حقيقة الأمر، وإنما يرجع إلى الشك في أصل التكليف.
هذه لما بتشك بالمكلف به بترجع
لها. طيب. فإذا حالات الشبهة الحكمية دائما الأمر فيها أو عادة الأمر فيها من هذا القبيل، من قبيل الشك في التكليف.
صلاة المسافر الجامعة.
أيضا كذا يعني، لكن ما مرده إلى الشك في أصل الأمر. تردد في أن الأمر الذي هو متوجه إلي فعلا ما هو القصر أما حالات الشبهة الموضوعية فقد يقال بأنه لا يوجد فيها شك في التكليف أصلا، فإن الشبهة الموضوعية التردد فيها يكون ناشئا من الشك في الموضوع الخارجي مع العلم بأصل التكليف. فأصل التكليف معلوم محرز، إنما التردد والشك في أن هذا هو من مصادق المأمور به بهذا الأمر أو ليس من مصادق المأمور. لكن الجواب عن هذه الشبهة أيضا أو عن هذا التساؤل أيضا واضح، فإنه تقدم أنه في حالات الشبهة الموضوعية صحيح أنه لا يكون لدينا شك في التكليف في مرحلة الجعل، الجعل الكلي معلوما، لكن الشك يمكن أن يكون أو يمكن أن يكون شكا في التكليف بمعنى حكم المجعول. الآن الذي تردد في أن هذا السائل خمر أو ليس بخمران، أصل تحريم الخمر وحلية الخل على مستوى القاعدة الكلية والجعل الكلي معلوم لدى المكلف مفروغ عنه، إنما الكلام في أنه الآن أنا مخاطب بجواز شرب هذا السائل أو مخاطب بعدم جواز شربه، هذا شك في التكليف المجعول. إذن يتصور الشك في التكليف في باب الشبهة الموضوعية كما يتصور الشك في المكلف به، من هنا يحصل الالتباس، يعني يحصل الالتباس بين الحالتين. الآن ندخل في تفصيل حالات الشبهة الموضوعية.
كل حكم موضوعي فيه شك،
كل شبهة موضوعية فيها شك في التكليف المجعول. لكن الآن أحيانا أنت قد تشك في المكلف به ولا تشك في التكليف، فلذلك لابد من التمييز بين الحالتين حتى نعرف متى نجري البراءة ومتى لا نجري. المصنف يقول في هذه الحالة لدينا أنحاء من الشك. النحو الأول، أن يفترض أن الشك كان شكا في أصل تحقق القيد، أن هذا التكليف أخذ في موضوعه قيدان وهذا المكلف يشك الآن في تحقق هذا القيد أو عدم تحقق. يمثل المصنف لهذا النحو بهذا المثال، وجوب الحج نعم مثالا، يمثل بهذا المثال أنه الآن وجوب صلاة الخسوف أخذ في موضوعه أن يحصل خسوفا. الآن أشك هل حصل الخسوف أم لا، هذا شك في أصل تحقق القيد. هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنها من حالات الشك في التكليف، لكن بمعنى التكليف المجهول.
هذا غير الموضوع، شك بالموضوع
شبهة موضوعية أصدق ولا حكمية؟
لا
هذا شبهة موضوعية وليست حكمية. أصل صلاة الخسوف واجب، هذا معلومة. الشك أنه الآن هذه الليلة حصل خسوف أم لم يحصل خسوف، وبالتالي صلاة الآيات واجبة علي بوجوب فعليا أو لا. هنا نقول لو أنه حصل خسوفا لوجبت عليك صلاة الآيات، فالشك حينئذ شك في هذا الوجوب الزائد، شك في هذا التكليف، فهذا من حالات الشك في التكليف تجري عنه البراءة حينئذ. إذن هذا هو النحو الأول، لا كلام في أنه راجع إلى الشك في التكليف. النحو الثاني، أن يعلم بتحقق القيد، لكن يعلم بتحققه في ضمن فرد من الأفراد ويشك في تحققه في ضمن فرد آخر. يعني أصل تحقق القيد في الجملة معلومة، لكن أنا أعلم بأن هذا القيد تحقق في فرد ولم يتحقق في فرد آخر أو في أفراد آخر. هذا النحو من الشك يأتي له المصنف بمثالين، لأنه يختلف بحسب اختلاف المثال. المثال الأول كما لو قال يجب إكرام العادل أو يجب إكرام العالم العادل. وأنا علمت بتحقق العدالة في زيدان وشككت في أن عمرا هل هو عادل أم لا. هذا هو المثال الأول. إذن قال يجب إكرام العالم العادل، العالم الأول كان عادلا قطعا، قيد العدالة متحققا فيجب إكرامه قطعا. الفرد الثاني وهو عمرو العالم، هل هو عادل أم لا؟ لدي شك في ذلك. هل أجري البراءة هنا أم أجري الاحتياط أو أصالة الاشتغال؟ الآن بعد قليل نذكر. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني ما هو؟ يمثل له بهذا المثال. يجب عليك أن تغتسل بالماء، فعنوان الماء هو موضوع هذا التكليف. هذا السائل الأول ماء قطعا، هذا السائل الثاني الذي أمامي أيضا أشك في أنه ماء أو ليس بماء. فقيد المائية عنوان المائية متحقق في أحد الفردين قطعا، مشكوك الحصول والتحقق في الفرد الثاني. فهذا هنا يوجد لدي علم بتحقق القيد في الجملة، أعلم بتحققه في أحد الفردين، أشك في تحققه في الفرد الآخر. هنا يقول المصنف يختلف الحكم بحسب اختلاف الحالة، بحسب اختلاف المثال. يقول ما نلاحظه في المثال الأول، مثال وجوب الإكرام، أنه إن كان وجوب الإكرام أو عفوا إن كان الفرد الثاني عادلا أيضا، ماذا سيترتب عليه؟ سيترتب عليه فرد ثان من وجوب الإكرام. الفرد الأول الذي علمت بوجوبه بأنه عادل فرغت عن أنه يجب إكرامه. الآن هذا الفرد الثاني الذي هو عالم أيضا، هل هو عادل أم لا؟ نقول لو كان عادلا لوجب إكرامه بوجوب آخر. فالشك هنا في أنه عادل أو لا شك في الحقيقة في أنه هل يجب علي إكرامه بوجوب ثان مستقل غير الوجوب الأول أم لا يجب علي ذلك. هذا شك في التكليف الزائد، شك في الوجوب الزائد تجري البراءة.
التكليف الزائد
بالنتيجة
أكرم العالم مطلق
إطلاق أكرم يقول نعم. لماذا؟ يقول لأن أكرم العالم وإن كانت خطابا واحدا ووجوبا واحدا من المولى، لكنه في عالم الامتثال والتطبيق انحلاليا، يعني ينحل بعدد ما للطبيعة من أفراد. فلذلك الآن الفرد الأول الخطاب الكلي واحد، الوجوب المجعول في يعني الوجوب في قضية الجعل واحدا، لكن في عالم المجعول في عالم التطبيق والامتثال ما دام هذا عادلا فيجب إكرامه، ما دام ذاك عادلا فيجب إكرامه بوجوب آخر، ينحل الوجوب إلى وجوبات متعددة. الآن في هذا الفرد الثاني أشك أنه عادل أم لا، فنقول هذا شك. في هذا الفرد من الوجوب أهو ثابت أم لا، هذا شك في التكليف فيكون مجرا لأصالة البراءة.
هذا بناء على كلام تقدم تخيير العقل، هل بينزل صرف الوجود ولا لا؟
مش ضرورة تخيير عقلي، نعم يعني، لكن
هل بيحل وجوه متعددة ولا لا؟ هوليك بس من قبل المصادق على حسب المبنى اللي احنا
مختارينه. ثم مبنيان بال
أي مبنى منه تحديدا اللي عم تحكي عنه؟
الكلام إنه هل ينحل
هون عنا إطلاق بدلي نحن، أو عنا إطلاق شمولي، يجب إكرام العالم لدى، وهذا الإطلاق في العالم إطلاق شمولي، وين يعني ما في تخيير أصلاً. تخيير وين بيكون؟ بحالات الإطلاق البدلي،
أنا فرد سقط عن آخر،
يعني هون كأنه قال لك يجب إكرام كل عالم، كل عالم عادل. طب الآن هذا هل تحقق قيد العدالة فيه أم لا؟ هذا مشكوك بالنسبة لي. بما أنه مشكوك إذن فأشك في أنه هل هناك فرد ثان من الوجوب ثابت في حالتي أو ليس هناك. هنا حالة الإطلاق الشمولي لا حالة الإطلاق البدلي. إذن هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني الذي هو وجوب أن يغتسل الإنسان بالماء، نقول نشك هذا ماء، تيقن من أن هذا ماء وشككنا في أن هذا السائل الثاني ماء أو لا. يقول في هذه الحالة لو كان السائل الثاني ماء فهل سيحدث وجوب آخر للاغتسال؟ يعني يجب عليك الاغتسال حينئذ مرتين؟
لا أكيد مرة.
لا شك ولا ريب في أنه لا يجب الاغتسال إلا مرة واحدة، وبالتالي شكي هنا لا يرجع إلى الشك في التكليف الزائد، لأن الوجوب وجوب الاغتسال بالنسبة إلى هذا القيد أخذ بنحو الإطلاق البدلي لا بنحو الإطلاق الشمولي، فالواجب أن تغتسل إما بهذا الماء أو بذاك الماء. فبما أن هذا مشكوكان فالشك في الحقيقة إنما يرجع إلى أنه لو اغتسلت بهذا الماء فهل تحقق الاغتسال الواجب الذي وجب علي مرة واحدة أم لا، فهذا شك في المكلف به فلا تجري فيه المرة. إذا لا نستطيع في هذا النحو الثاني من الشك،
فيجب علي
أن نعم، فنقول القدر المتيقن أنه يتحقق به الامتثال هو الماء الأول، الماء الثاني لا يحصل به يقين ببراءة الذمة، فلذلك نقول هذا شك في المكلف به وليس شكا في التكليف، ليس شكا في تكليف زائدا في فرد جديد من الوجود يراد له من الوجوب يراد له أن يوجد. لذلك لا نستطيع في هذا النحو الثاني أن نعمم وأن نعطي قاعدة عامة مضطردة، بل نقول في هذا النحو لا بد من التدقيق فيه جيدا لنعرف أن الشك هل مرده إلى الشك في ثبوت واجب زائدا أو لا. طبعا هلأ ممكن نقول إنه التفرقة بين المثالين كانت بلحاظ الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، بس ما بعرف إذا فينا نعممها يعني، بدأ تأمل. النحو الثالث من الشك أن لا يكون لدى المكلف شك في القيد، يعني شك في موضوع الحكم ليس عنه، وإنما الشك شك في المتعلق، يعني الفعل الذي تأتي به، أتيت به أو تريد أن تأتي به؟ أنا أعلم بأن الوجوب ثابت في مرحلة الجهل، وأعلم بأنه فعلي تحققت قيوده. الآن أنا أعلم بأن الله قال لله على الناس حج البيت، وبأنني مستطيع، وبأنه يجب علي الحج وجوبا فعليا. الآن أنا ذهبت إلى الحج مثلا وحججت لنفترض دون رمي الجمار، أو كان هناك خلل في رمي الجمار عن عمد مثلا، هل ما أتيت به هو متعلق الأمر، هو الحج الواجب أم لا؟ يقول المصنف هنا تحديدا تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تجري أصالة الاشتغال، هذا شك في المكلف به كما هو واضح. فإذا هذا النحو الثالث لا كلام. تروتوش أنتوا بعضكم مشان. طيب. الآن النحو الرابع نؤجله إلى الحصة الثانية إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني حسب الساعة أربعة.
إلا ربع.
هذه ربع. بدو.
هلا أربعة أربعة عاد سعد السيد.
بزيادة. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد. شيخ علي يعني امبارح ما كنت معك على الموج مع 10 دقايق عشان صرت عم دقدقت للشباب.
حبيبي جزاك الله خير، ما عرفت انا
عشان انت عم تحكي،
بس انا بدي كنت اعرف لانه بدي اعرف اذا بدي انزل ولا لا، مش عشان
يعني عم تحكي انت عم بني، يعني مش بدي اقول له انا عم دق له دق له عشان خدمة يعني.
حبيبي سيد الله حبيبي قصروش
انا بلش عايز الساعة 10
رد علي
انا معي
عرفت
من بلاد،
انا شفتهم بلاد الساعه 10.
لا ماني عارف بس ماني
معلش معلش كل الارقام انا عم تحاول اتكلم الاول.